باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. احنا وصلنا مع بعض لإصحاح 6، وطبعا أنا مش واخدها بقى وعظة بقول صفات يشوع وبتاع، أنتوا ضمنيا بقيتوا فاهمين يشوع شخص روحاني بيحب الصلاة، ماشي على خطوات موسى، متمسك بالشريعة، بيرجع لربنا في كل خطوة، في صفات واضحة فيه كقائد روحاني عظيم، مش بيخاف، داخل على مسؤوليات عالية قوي، إنما ربنا بيسنده. انتهينا إن ربنا يسوع قبل ما يدخل معركة أريحة، لأنه كان مشدود وكانت المأمورية صعبة، فظهر المسيح وسجد يشوع وقال له إيه الأوامر يا سيدي. صح 6 يقول وكانت أريحة مغلقة مقفلة بسبب بني إسرائيل. أريحة بقى عندها أخبار إنه اليهود قربوا فقفلوها خالص وعسكروا جوه عشان ما حدش لا يدخل ولا حد يطلع، عشان تفاديا لدخول اليهود، لا احد يخرج ولا احد يدخل. فقال الرب ليشوع، هنا قال الرب ليشوع، يبقى واضح ان الشخص اللي بيتكلم هو الرب. انظر قد دفعت بيدك أريحة وملكها جبابرة البأس، تدورون دائرة المدينة جميع رجال الحرب حول المدينة مرة واحدة، هكذا تفعلون 6 أيام، وسبعة كهنة يحملون أبواق الهتاف السبعة أمام التابوت، وفي اليوم السابع تدورون دائرة المدينة 7 مرات والكهنة يضربون بالأبواق. يعني إيه؟ يعني هيعسكروا جنب أسوار أريحة، أريحة مقفلة، كل يوم هيلفوا لفة ويرجعوا المعسكر، 7 يوم هيصحوا بدري هيلفوا 7 لفات في 7 يوم، يبقى لفة كل يوم وسبعة في اليوم السابع. طب اللف يمشي ازاي؟ يقول في اليوم تدورون دائرة والكهنة يضربون بالأبواق، ويكون عند امتداد صوت قرن الهتاف، عند استماعكم صوت البوق، أن جميع الشعب يهتف هتافا عظيما فيسقط سور المدينة في مكان. طبعا ده مش شغل حربي خالص، إنما ده معجز. يشوع بيصدق، يشوع عنده إيمان وعنده رجاء، فاللي بيقوله ربنا حاضر، إنما ده كلام ما يدخلش العقل. هنلف وبعدين نزعق لما نزعق الصوت السور يقع، مش يعني، لكن دي بقى الشغل ربنا. ويصعد الشعب كل رجل مع وجهه، يعني ايه؟ ما هم هيبقوا الشعب طبعا طابور ضخم جدا، فلما بيلفوا حوالين المدينة يبقى الشعب كله، كل واحد عند حتة من المدينة، لما السور يقع كل واحد هيدخل من وشه على طول، واخدين بالكم؟ فيبقوا دخلتهم على المدينة من كل الجوانب، لأن السور هيقع داير من داير، وبالتالي الألفات دي كلها هتدخل مرة واحدة، لأن لو دخلوا من باب سهل يتصدوا، لكن لما يدخلوا من كل حتة مش ممكن يتلحق عليهم أبدا. ويصعد الشعب كل رجل مع وجهه، فدعا يشوع بن نون الكهنة وقال له، احمل. طبعا دي الرؤية دي ادت له قوة وادت له حماس، لأن ربنا ظهر له وقال له كمان يحارب ازاي، فبقت يعني الحكاية سهلة أوي. يحملوا تابوت العهد، وليحمل 7 كهنة 7 أبواق هتاف أمام تابوت الرب، وقالوا للشعب اجتازوا ودوروا دائرة المدينة، وليجتاز المتجرد أمام تابوت الرب. خلوا العساكر تطلع قدام وراهم التابوت وراهم الكهنة معاهم 7 أبواق ونلف، ودل يعني واحد في دل التاني، فكله موصل لبعضه، بيتحركوا كده زي زفة الكنيسة في العدرة وفي المواسم. وكان كما قال يشوع للشعب، اجتاز 7 كهنة حاملين أبواق الهتاف السبع، وضربوا بالأبواق، وتابوت عهد الرب سائر وراءهم، يعني العساكر وبعدين الهتاف والكهنة بالأبواق، وورا منهم الجماعة اللي هم شايلين التابوت، وكل متجرد سائر أمام الكهنة الضاربين بالأبواق، والساقة سائرة وراء التابوت، يعني الناس بقى اللي إيه تمشي على مهلها دي، أو الناس اللي مش عساكر ومش بتوع الأبواق ومش اللي شايلين التابوت، دول بقى ورا. وكانوا يسيرون ويضربون بالأبواق. الأوامر كده، لفوا وزمروا. حاضر. طبعا الإشارة هنا يا جماعة، عشان برضو لو عايزين إشارات، إلى حياة الصلاة والتسبيح، هي دي اللي بتحل كل المشاكل. أنت سيب ربنا هو اللي يهد الممالك الشر، أنت عليك تصلي وتنادي على ربنا وهو عليه الباقي. والبوق دايما إشارة لكلمة ربنا في الكتاب. أمر يشوع الشعب قائلا، لا تهتفوا ولا تسمعوا صوتكم ولا تخرج من أفواهكم كلمة حتى يوم أقول لكم اهتفوا. ما تفتكروش ان هتاف الشعب كان مستمر، لا، عشان نفسهم ما يتقطعش، هما بيمشوا بس الكهنه اللي بتبوق بالابواق، انما قال لهم في اخر مره في اخر لفه لما نبوق كله يهتف مع صرخه الشعب الاخيره دي هيقع السور. فهمتوا الفكره؟ فهو يوم واحد واثنين وثلاثه ما فيش كلام، هو تسبيح كده ايه داخلي والابواق بس بتزمر. فدار تابوت الرب حول المدينه مره واحده ثم دخل المحله وباتوا. فبكر يشوع في الغد وحمل الكهنه تابوت الرب والسبع كهنه الحاملين ابواق الهتاف امام تابوت الرب سائرون سيرا وضاربون بالابواق والمتجردون سائرون امامهم والصاقه سائره وراء تابوت الرب. كانوا يسيرون ويضربون بالابواق وداروا بالمدينه في اليوم الثاني مره واحده ورجعوا للمحل. هكذا فعلوا ست ايام، يعني يوم زي الثاني زي الثالث ست ايام. وكان في اليوم السابع انهم بكروا عند طلوع الفجر، ده زي يوم القيامه، يوم قيامه المسيح، عشان كده في الفجر قوي، لان ده هيبقى فيش لف كتير، واخدين بالكم؟ سبع لفات حوالين بلد ده تاخد لها 12 ساعه يمكن، فالقصه مش سهله، انما لفه تاخد ساعتين ولا حاجه. وداروا دائرة المدينة على هذا المنوال سبع مرات، في ذلك اليوم فقط داروا دائرة المدينة سبع مرات. وكان في المرة السابعة عندما ضرب الكهنة بالأبواق أن يشوع قال للشعب اهتف لأن الرب أعطاكم المدينة. لما كملوا الطقس والنظام زي ما ربنا قال لهم وكملوا السبع لفات ودخلوا في اليوم السابع وانتهى اليوم السابع، ربنا قال يشوع قال لهم اهتفوا خلاص. طبعا رقم سبعة دايما رمز للكمال، يعني الجهاد كل يوم، واليوم السابع هنا إشارة لأنه ده يوم راحة الرب، فمعناها أن اليوم اللي ربنا فرحان بيه ينصر شعبه يعني. فتكون المدينة وكل ما فيها محرما للرب. اداهم بس وصية، لو دخلتوا ما تمسكوش حاجة بإيديكم وتحطوا في جيوبكم، كل حاجة في البلد دي حرام، حرام لأنها كانت ملك للأوثان، فالوثنية تنجس كل حاجة، فكلها كانت عبادة الأوثان، فقال لهم هنحرقها عن آخر، مش عاوزين حد ياخد في جيبه ولا يقول دي ممتلكات، احنا مش عاوزين حاجة من البلد دي. ربنا قال حرمه، يعني ما تمدش ايدك على حاجة بتاعت الشيطان. رحاب الزانية فقط تحيا، شوفوا في تنبيه لكل الجهات، لأنه مش عارفين مين اللي هيقف عند ال الحبل الاحمر ده، واخدين بالكم؟ فكل الناس فاكره وسمعت ان اللي يشوف حبل احمر مدلدل من قوه هنا ما يقربش من الحته دي، يحرق اي حاجه بس دي ما يجيش جنبها. اما رحاب الزانيه تحيا وهي كل من معها في البيت لانها قد خبأت المرسلين الذين ارسلناهما. اما انتم فاحترزوا من الحرام لئلا تحرموا، وتاخذوا من الحرام وتجعلوا محله اسرائيل محرمه وتكدروها، يعني لو خدتوا من حاجه وحشه حطيته في بيوتكم كده في حرام دخل بيوتكم. وكل الفضة والذهب والنحاس والحديد تكون قدسا للرب. الحاجات المثل بس ممكن نقدسها عشان بعد كده نقدمها لعبادة ربنا، وتدخل في خزانة الرب. فهتف الشعب وضربوا بالأبواق، وكان حين سمع الشعب صوت البوق أن الشعب هتف هتافا عظيما فسقط السور في مكانه، وصعد الشعب إلى المدينة كل رجل مع وجهه أخذ المدينة. برضو خلي بالكم عسكريا هم حيلهم اتهد في اللف، فالحقيقة مش منطقي ان يبتدوا يحاربوا بعد سبع لفات كده كتير قوي، انما ربنا عاوز يفهمهم انه مش بقوتكم، يعني هم صحتهم راحت في عشر ساعات مشي ولف، طب دلوقتي لو هيحاربوا هيحاربوا ازاي؟ بس عشان يبان انه مش محتاجين حتى تحارب، انت عمل اللي عليك في الصلاة وسيب ربنا هو اللي يحارب. فسقط السور في مكانه، وصعد الشعب إلى المدينة كل رجل مع وجهه، وأخذوا المدينة وحرموا كل ما فيها من رجل وامرأة من طفل وشيخ البقر والغنم والحمير بحد السيف. وقال يشوع للرجلين الذين تجسس الأرض ادخلا بيت المرأة الزانية واخرجا من هناك المرأة وكل ما لها كل كما حلفتما لها. لهم الحقوا بسرعة، روحوا البيت ده وطلعوا الناس منه وخدوهم بره خالص عشان البلد هتتحرق، عشان انتوا المسؤولين واللي انتوا اللي مديني الكلمة، فعليكم تنقذوهم بأي طريق. فدخل الغلامان الجاسوسان وأخرج رحاب وأباه وأمه وأخواته وكل ما لها، وأخرج كل عشائرها، هي بقى اتسطرت جابت كل أصحابها ومعارفها حبستهم في البيت، عشان هم قالوا لا اللي جوه مش هيموت، فجابت عدد يعني ما توصلش. وتركهم خارج محلة إسرائيل، خدتهم بره خالص بعيد عن أريح، وأحرقوا المدينة بالنار مع كل ما ذا. والفضة والذهب وأنية النحاس والحديد جعلوها في خزانة بيت الرب. واستحيا يشوع رحاب وبيت أبيها وكل ما لا، وسكنت في وسط إسرائيل إلى هذا اليوم. إلى هذا اليوم، اليوم اللي بيسجل يشوع فيه السفر، فاهمين السفر؟ سمعت يقول عايشة لغاية النهاردة؟ لا، لغاية النهاردة إزاي؟ عايشة لما كان يسوع لسه بيكتب السفر، هو اللي كتب السفر. لأنها خبأت المرسلين الذين أرسلهم يشوع لكي يتجسس أريحا، وحلف يشوع في ذلك الوقت. هنا يشوع زي ما تقولوا هينذر أو يحلف حلف. ملعون قدام الرب الرجل الذي يقوم ويبني هذه المدينة أريحا، لأنها رمز للفساد والشر. الملعون اللي يعمرها ويبنيها تاني، ببكره يؤسسها وبصغيره ينصب أبوابها. يعني لو شرع انه يبنيها تاني مدينة عمرانة هتبقى رمز للشر تاني، ابنه يروح فيها في الاول وصغيره يموت فيها في الاخر. ببكره يؤسسها يعني هيحط بكره في اساسها، يعني هيروح منه ابنه الكبير في الحالة دي والصغير هيروح في اخرها. الكلام ده انطبق حرفيا بعد حوالي 300 سنة، ان في واحد ملك شرع انه يبني أريحا وكل الناس حذرته وقالت له بلاش، أريحا رمز للشر ما اهتمش، حصل معاه نفس الكلام ده فعلا. وكان الرب، هتلاقوها الشاهد بتاعها ملوك الأول 16، حدث بقى الملك اللي هيحاول يعمر أريحا مرة تانية ويرجعها، فهيحصل معاه كده في ملوك الأول 16. وخان بنو إسرائيل خيانة في الحرام، إصحاح 7. حصل موقف ما كانش بقى يشوع متوقعه خالص، ان في واحد اسمه عخان ابن كرمي دخل خيمة من خيام الجماعة بتوع أريحا، ولقى بقى حاجات جميلة، يعني لبس ملون بقى وحاجات كده، ولقى فضة ولقى كنز ولقى، فطبعا استخسر، لا عاوز يدي الكنز ده لخزانة الرب. زي ما تقال الحاجات المتل ممكن تتشال، والحاجات الجميلة المظهرش شكلها حلو دي خسارة، ان سرق وخبى في الخيمة بتاعته وما بلغش يشوع وما عملش اللي اتقال، لا حرم اللي يتحرم ولا ودى خزانة الرب اللي ما يتحرمش. فأخذ عخان بن كرم بن زبد بن زارح من سبط يهوذا من الحرام، فحمى غضب الرب على بني إسرائيل. ربنا زعل، زعل ومحدش دريان لسه. وأرسل يشوع رجالا من أريحة إلى عاي، بعد أريحة في قرية تعبانة اسمها عاي، دي لا ليها سور ولا ليها جيش، فالحكاية سهلة، اسمها عاي التي عند بيت آون شرقي بيت إيل. المنطقة دي كلها تاخد أسماء جديدة في بعد كده، بيت إيل والحاجات دي. وكلمهم قائلا اصعدوا تجسسوا الأرض، بعد جواسيس كالعادة، فصعد الرجال وتجسسوا عاي. ورجعوا إلى يشوع وقالوا له لا يصعد كل الشعب، بل يصعد نحو 2000 رجل أو 3000. دي قرية صغيرة مش معقول هنطلع جيش، يعني يبعت 2000 3 يخلصوا عليه. ويضربوا عاي، لا تكلف كل الشعب إلى هناك لأنهم قليلون. فصعد من الشعب إلى هناك نحو 3000 رجل برضو احتياطه، هو خد الرقم الأكبر فبعت 3000، وهو مش عارف أن ربنا رفع إيده، ربنا زعلان فرفع إيده عنه، يعني سابهم بقى حاربوا بنفسكم بقى، ده اللي انتم ما بتسمعوش الكلام. وهربوا أمام أهل عاي، على عكس المتوقع خالص، بتوع عاي هم اللي طلعوا بقى بالسيوف والفؤوس والكلام ده، وهم اللي جري ورا اليهود ورعبوه. فضرب منهم أهل عاي نحو 36 راجل، 36 يهودي ماتوا في دي، مع أن شوفوا في أريحة ما ماتش حد من اليهود. ولحقوا من أمام الباب إلى شبار وضربوهم في المنحدر، فذاب قلب الشعب. دي أول هزيمة في تاريخ اليهود، مش بس في تاريخ يشوع، دي أول هزيمة، وهزيمة قدام قرية، فدي فضيحة نفسيا، دي فظيعة جدا. فالموضوع مش بالأرقام، ده 36 راجل يموتوا في حرب، دي بالنسبة لهم كارثة، ما كانش حد بيموت قبل كده وقت موسى. فطبعا يشوع اتهز جدا، لأنه الناس بصالوا بقى انت ايه بقى، مش نافع ولا ايه. فمزق يشوع، فذاب قلب الشعب وصار مثل الماء. فمزق يشوع الثياب وسقط على وجهه الى الارض امام تابوت الرب الى المساء. يعني بقى كان حالته النفسيه وحشه قوي. ساعة سجد قدام ربنا من الصبح لليل قدام التابوت، وهو بيقول له يا رب انا عملت ايه غلط، انت سبتني ليه؟ هو وشيوخ اسرائيل جم الشيوخ كلهم وحطوا راسهم في التراب وبيقولوا له يا رب ارحمنا. فقال يشوع اه يا سيد الرب، لماذا عبرت هذا الشعب الاردن؟ لو انت هتذلنا قدام الناس طب كنا عدينا ليه الاردن من الاول؟ اذا كنا هنتغلب قدام قريه امال بقى لما تيجي الشعوب الكبيره تسمع؟ طب ما كله بقى هيتقوى دلوقتي. تعبيرا عبرتنا تعبيرا لكي تدفعنا ليد الاموريين بدوننا، ليتنا ارتضينا وسكننا في عبر الاردن. تحس انه اتهز، اتهز بقى يقول له طب كنا سكننا الناحيه الثانيه وخلاص، كانت شكلها كويس بدل ما صبطين ونص نقعد كلنا هناك في الناحيه شرق الاردن وخلاص. اسالك يا سيد ماذا اقول؟ بعدما حول اسرائيل قفاه امام اعدائه، حول قفاه يعني ايه؟ لما يجروا يهربوا من الحرب يبقى قفاه ناحيه اعدائه، فمين دي؟ علامه الضعف، دي علامه الهزيمه، انه لما يدي ظهره للعدو ده منتهى الخزي يعني، انه جري، فبدال جري من المعركه يبقى اتغلب خلاص. فقال انا هقول للناس ايه دلوقتي؟ فسمع يسمع الكنعانيون وجميع سكان الارض ويحيطون بنا ويقردون اسمنا من الارض. ماذا تصنع لاسمك العظيم؟ كده اسمك يقع يا رب، الناس كلها تشمت فينا بعد ما كان اسمنا عظيم. فقال الرب ليشوع قوم. يبقى ربنا كلم يشوع تاني، يبقى واضح ان يشوع ابتدى الخط يبقى مفتوح مع ربنا. لما قعد طول اليوم يصلي ويتنهد ويبكي ربنا رد عليه قال له قوم يا يشوع، لماذا أنت ساقط على وجهك؟ مالك حزين ليه؟ كل حاجة ليها سبب. قد أخطأ إسرائيل بل تعدوا عهدي الذي أمرتهم به، بل أخذوا من الحرام، بل سرقوا، بل أنكروا، بل وضعوا في أمتعتهم. ده ربنا حاسب غلطة غلطة، قال له أنت مش زريان يا يشوع، شعبك خان ما سمعش الكلام، وخدوا من الحرام وسرقوا وأنكروا، يعني خبوا إيه الحاجة وكأنهم ما عملوش حاجة، وحطوا في أمتعتهم يعني شوهوا خلاص الجو كله. فلم يتمكن بنو إسرائيل للثبات أمام أعدائهم، يديرون قفاهم أمام أعدائهم لأنهم محرومون. ولا أعود أكون معكم إن لم تبيدوا الحرام من وسطكم. قال أنا مش هشتغل معكم غير لما تشيلوا الحرام اللي دخل وسطكم. طبعا واحد يقول هي مش حرفية شوية، لا هي فكرة روحية مهمة، انك ما تسيبش غلط في حياتك وتقول يا رب. ما هو يا رب ازاي وانت سايب غلط في حياتك؟ شيل الغلط على قد ما تقدر، انما تبقى عامل الغلط ومخبيه وقافل عليه وبعد كده تقول يا رب، مش هينفع. قم قدس الشعب وقل تقدسوا للغد. تقدسوا يعني صيام، يعني زهد، يعني نسك، يعني اغتسال، لانه هكذا قال الرب الى اسرائيل، في وسطك حرام يا اسرائيل فلا تتمكن للثبات أمام أعدائك حتى تنزعوا الحرام من وسطكم، فتتقدمون في الغد بأصباتكم. هيعملوا زي القرعة، هيقفوا صبت صبت ويشوع يسأل ها الغلط هنا يا رب، يقول له لا عديه اللي بعده صبت، يجوا مندوبين الأصباط يختار الصبت، تيجي الأصباط الصبت المختار، يقفوا عشيرة عشيرة، ها هنا الحرام ولا مش هنا؟ ربنا هيقول له فاهمين ازاي، لغاية ما هترسى على عيلة عخام. ويكون أن الصبت الذي يأخذه الرب يتقدم بعشائره، والعشيرة التي يأخذها الرب تتقدم ببيوتها، والبيت الذي يأخذه الرب يتقدم برجاله، يعني فلتريشن كده لغاية ما نعرف بالضبط الغلط فيه. ويكون المأخوذ بالحرام يحرق بالنار هو وكل ما له، لأنه تعدى عهد الرب وعمل قباحة في إسرائيل. برضو لو قلت طب هو ذنبهم عياله وعيلته بتاع، هو لما خبى طبعا كل العيلة عرفت وكتمت، فده الاحتمال الأكبر إن هما كلهم اشتركوا في الجريمة وكلهم مخبيين. الحاجة الثانية ما تاخدوهاش بالحرف، خدوها بفكرة إن الحرام بيطول كل الناس الحرامية، فاهمين إزاي؟ بمعنى إن الإنسان بيأذي اللي حواليه بخطيته، فهو اللي أذى أولاده وهو اللي دنس البيت بتاعه. فبكر يشوع في الغد وقدم إسرائيل بأصباته وأخذ سبط يهوذا، أتاري ده من سبط يهوذا. سبط يهوذا ده المفروض أشرف سبط اللي مرشح يجي منه المسيح بعد كده. وقدم قبيلة يهوذا فأخذت عشيرة الزارحيين من زارح، زارح من ولاد يهوذا. وبعدين أخذ زبدي زبدي ده جد عخان، فقدم بيته برجاله فأخذ عخان بن كرم بن زبدي بن زارح من سبط يهوذا، فقال يشوع لعخان: يا ابني أعطي الآن مجدا للرب إلى إسرائيل، واعترف له واخبرني الآن ماذا عملت، لا تخفي عني. خلاص لبسته بقى، فقال له: قل لي يا ابني انت عملت ايه عشان تجيب لنا الغم ده كله، لا تخفي عني. فأجاب عخان يشوع وقال: حقا أني أخطأت إلى الرب إلى إسرائيل وصنعت كذا وكذا، رأيت في الغنيمة رداء شنعاريا نفيسا ومائتي شرق الفضة ولسان ذهب وزنه 50 شاقل، حاجات غالية يعني، فاشتهيته فأخذته وهي مطمورة في الأرض في وسط خيمتي والفضة تحتها. ده راجل حفر بقى وظبط نفسه، عمل شغل كبير يعني، فهو الموضوع ما كانش بيته كله دليان غالبا. فأرسل يشوع رسلا فركضوا للخيمة وإذا هي مطمورة في خيمته والفضة تحتها، فأخذوها من وسط الخيمة وأتوا بها إلى يشوع وإلى جميع بني إسرائيل وبسطوها أمام الرب. فأخذ يشوع عخان ابن زارح والفضة والرداء ولسان الذهب وبنيه وبناته وبقره وحمير وغنمه وخيمته وكل ما له وجميع إسرائيل معه، وصعد بهم إلى وادي عخور. فقال يشوع: كيف قدرتنا؟ والسبب في موت 36 ضابط عسكري. فقال له: أنت قدرتنا، يكدرك الرب في هذا اليوم. فرجموا جميع إسرائيل بالحجارة وأحرقوهم بالنار ورموهم بالحجارة وأقاموا فوقه رجمة حجارة عظيمة إلى هذا اليوم. فرجع الرب عن حمو غضبه ودعي ذلك المكان وادي عخور إلى ذلك اليوم. برضو واحد يقول مش صعبة شوية، العقاب الشديد في الزمن ده بيبقى رادع لأنه ده بيسوق ملايين أو ألفات كلها مستنية الغلط يفوت مرة. خلي بالكم يعني اللي اشتغل ضابط ولا اللي اشتغل مع مساجين بتبقى نفسية الناس الصعبة دي، هما بيستنوا غلطة تعدي كله يغلط بعد كده. فالردع الشديد قوي مع الناس المتعبة بتبقى طريقة ما فيش غيرها لضبط المسائل، فبرضو ما تاخدوهاش بحقوق الإنسان ولغة النهاردة، هي رمز للشر، إن مع الشر لازم تبقى رادع وحاسم وحازم، ما تقعدش توارب الباب، ما تقعدش تجامل، خليك شديد، بدل غلط يبقى غلط وتقفل على الباب ده خالص. فقال الرب ليشوع، طبعا يشوع ما زال مهزوز لأنه دلوقتي السمعة طلعت خلاص إن يشوع اتغلب، اتغلب من قرية، لا تخف ولا ترتعب. قال له: معلش، مش معنى انك غلطت مرة ان الدنيا اتلخبطت، كل حاجة تتصلح، بدل صلحت موقفك مع ربنا خلاص ما تقولش اهم حاجة، خد معاك جميع رجال الحرب وقم اصعد الى عاد. قال له: خد كل الرجالة بقى المرة دي، يبقى ما تستقلش بخطية صغيرة، ما تستقلش بقول تعاي، ان يعني خطية بسيطة الواحد يقدر عليها، مفيش حاجة بسيطة، كل حاجة عاوزة تتاخد كده بجد. انظر قد دفعت بيدك ملك عاي وشعبه ومدينته وأرضه، فتفعل بعاي كما فعلت بأريحة وملك، غير أن غنيمتها وبهائمها تنهبونها لنفوسكم. الله، طب ما الراجل كان خده بعدين أنت زعلت. كأن ربنا، أنا هقول لكم تفسير أو تأمل وبعدين إيه يعني من يقبل فليقبل، كأن ربنا لقى الناس عينيها يعني مش سهلة وإنه مش هينفع يحشهم ياخدوا، فالطلب الأولاني كان صعب فالضحايا كتير، فقام بسط شوية الموضوع، قال خلاص يوم ما تدخلوا عاوزين تنهبوا انهبوا، لأنه لو فضل يقول محدش يمد إيده على حاجة كل شوية عيلة هتروح لأن دول عينيهم فارغة. فربنا هنا وسع شوية، ريح الحكاية شوية، فقال لهم خلاص اللي عاوزين تنهبوه انهبوه، بس ما تغلطوش لان اللي انا اقوله لازم يمشي. فقال: غير ان غنيمتها وبهائمها تنهبوها لنفوسكم، عاوزين تنهبوه انهبوا، اجعل كمينة للمدينة من ورائها. فقام يشوع وجميع رجال الحرب للصعود الى عاي، وانتخب يشوع 30,000 رجل جبابرة الباس. برضو الفكرة دي عاوز اقولها لكم، ان ربنا او في الارشاد الروحي نحسب مستوى الشخص اللي قدامنا ونفصل عليه التدريب، يعني ما نقدرش نقول لواحد مثلا جاي من ظروف وحشة قوي بعيد قوي عن ربنا، يعني بلاش مش عارف ايه، مش وقت بلاش ايه دلوقتي، احنا خلينا في المصايب الكبيرة. فالتدرج مع مستوى الناس مقبول في الكتاب. طبعا مبدأ تحريم الخطية مبدأ ما بيتغيرش، لكن التدرج او النمو التدريجي للشخص المخطئ مقبول في الكتاب، ان الواحد يطلع خطوة واحدة ما يطلعش كتير. انتخب 30,000 رجل جبابرة البأس وارسلهم ليلا وأوصاهم قائلا انظروا أنتم تكمنون للمدينة من وراء المدينة، لا تبتعدوا من المدينة كثيرا وكونوا كلكم مستعدين. بصوا يعملوا حرب، حركة عسكرية ربنا اللي هيقولها لهم، هيعلمهم بقى إيه الشطارة في الحرب. هيقول لهم تبعتوا 30,000 رجل من وراء المدينة من الناحية التانية ويبقوا كمين ويقعدوا ما يتحركوش، وانت يا يشوع تيجي في وش المدينة تطلع برجالتك عشان تحارب. فأول بتوع عاي ما يشوفوكم هيطلعوا وراكم ويقولوا كويس نديهم على دماغهم تاني. فلما بتوع عاي يسيبوا المدينة ويطلعوا يجروا وراكم، انت تجري يا يشوع، تاخد رجالتك وتجري. ما خلاص واخدين على حكاية القفا يعني تديهم ظهرك وتجري، ما حصلش حاجة. انما المرة دي هما بيجروا وراك يدخلوا 30,000 على المدينة يحرقوه. فلما يبصوا ورا يلاقوا المدينة اتحرقت يعرفوا ان هما اتضحك عليهم، يخوروا وتبقى الحكاية مصيادة بعد كده. فاهمين الفكرة؟ فهنا قال له الآتي، انتخب 30,000 رجل وارسلهم ليلا وقول لهم تكمنون للمدينة من وراء المدينة، لا تبتعدوا من المدينة وكونوا كلكم مستعدين، أما أنا وجميع الشعب الذين معي فنقترب إلى المدينة، ويكون حينما يخرجون للقائنا كما في الأول أننا نهرب قدامه، فيخرجون وراءنا حتى نجذبهم عن المدينة، لأنهم يقولون إنهم هاربون أمامنا كما في الأول، يعني بيهربوا زي المرة الفاتت. فنهرب قدامهم وأنتم تقومون من المكمن وتمتلكون المدينة ويدفعها الرب إلهكم بيدكم، ويكون عند أخذكم المدينة أنكم تضرمون المدينة بالنار كقول الرب تفعلون. انظروا قد أوصيتكم. فأرسلهم يشوع فصاروا للمكمن ولبسوا بين بيت إيل وعاي غرب يعاي، وبات يشوع تلك الليلة في وسط الشعب. فبكر يشوع في الغد وعد الشعب وصعد هو وشيوخ إسرائيل قدام الشعب إلى عاي. المرة دي داخل الحرب بنفسه لأنه بيصلح غلط، فلازم يبقى يعني هو اللي في الصورة دلوقتي. وجميع رجال الحرب الذين معه صعدوا وتقدموا وأتوا إلى مقابل المدينة، ونزلوا شمالي عاي والوادي بينهم وبين عاي، فأخذ نحو 5,000 رجل وجعلهم كمينا بين بيت إيل وعاي غرب المدينة، وأقاموا الشعب أي كل الجيش شمال المدينة وكمينوا غرب المدينة. يعني زي ما تقولوا توزعوا كده كمائن غير اللي في الوش، اللي في الوش دول هم الخداع يعني، هم اللي هيشدوه. وكان لما رأى ملك عاي أنهم أسرعوا وبكروا وخرج رجال المدينة لقاء إسرائيل للحرب هو جميع شعبه في المعاد إلى قدام السهل، وهو لا يعلم أن عليه كمينا وراء المدينة، فأعطى يشوع وجميع إسرائيل انكسارا أمامهم، يعني مثلوا حكاية أن اتكسروا، يعني عملوا نفسهم خايفين وبيجروا. فمين أعطوا انكسارا أمامهم؟ يعني عملوا أنهم اتكسروا، فلما يتكسروا لازم يجروا. وهرب، فألقي الصوت على جميع الشعب الذين في المدينة في عايبة للسعي وراءهم، قال لهم يلا اطلعوا وراهم فرصة. فسعوا وراء يشوع وانجذبوا عن المدينة، ولم يبقى في عاي أو في بيت إيل رجل لم يخرج وراء إسرائيل. عاي فضيت كله، طلع يجري فرصة يقشه يعني. فتركوا المدينة مفتوحة وسعوا وراء إسرائيل. فقال الرب ليشوع مد المزراق، المزراق ده زي ما تقولوا راية عالية قوي فتتشاف من على بعد، فلما يرفعها قوي ادى كده العلامة للكمين من على بعد كذا كيلو. فاهمين ازاي؟ فبتوع الكمين مع عسكريين مستنين العلامة يدخلوا المدينة. فاهمين؟ فلما اتسحبوا كل الرجالة بره رفع المزراق يشوع، فكان دي العلامة والإشارة للجماعة اللي مستخبين، هنعلمكم الحرب لأني بيدك أدفعها. فمد يشوع المزراق الذي بيده نحو المدينة، فقام الكمين بسرعة وركضوا عندما مد يده، ودخلوا المدينة وأخذوها وأسرعوا وأحرقوا المدينة بالنار. فالتفت رجال عاي إلى ورائهم ونظروا، وإذا دخان المدينة قد صعد إلى السماء، فلم يكن لهم مكان للهرب. ليه؟ لأن الجماعة اللي جريوا اتقلبوا عليهم بقى. فاهمين ازاي؟ طلعوا مش بيجروا، طلعوا دي تمثيلية بس، ورا في خلاص ناس بتحرق البلد و30,000 مستنيينهم من الناحية التانية. فيقول هنا ايه، فلم يكن لهم مكان للهرب هنا هناك، والشعب الهارب الى البرية انقلب على الطارد، يعني ايه، عدلوا وشهم بقى ورجعوا يضربوا. فلما رأى يشوع وجميع اسرائيل ان الكمين قد اخذ المدينة وان دخان المدينة قد صعد، انثنوا وضربوا رجال عاي، وهؤلاء خرجوا من المدينة للقائهم فكانوا في وسط اسرائيل، حصروهم يعني، هؤلاء من هنا وأولئك من هناك، وضربوهم حتى لم يبق منهم شارد ولا منفلت. أما ملك عاي فأمسكوه حيا وتقدموا به إلى يشوع. وكان لما انتهى إسرائيل من قتل جميع سكان عاي في البرية حيث لحقوهم وسقطوا جميعهم بعد السيف، حتى فنوا أن جميع إسرائيل رجع إلى عاي وضربوها بحد السيف. وبعدين عد بقى العدد 12 ألف من عاي، ويشوع لم يرد يده التي مدها بالمزراق حتى حرم جميع سكان عاي. أما البهائم وغنيمة تلك المدينة نهبها إسرائيل لأنفسهم حسب قول الرب، ربنا اداهم المرة دي فرصة. وأحرق يشوع عاي وجعلها تلا أبديا خرابا إلى ذلك اليوم. وملك عاي علقوا على الخشبة إلى وقت المساء، وأمر يشوع عند غروب الشمس فأنزلوا جثته عن الخشبة وطرحوها عند مدخل باب المدينة. صلب ملك عاي إشارة إلى صلب الشيطان، واحد يقول هو الشيطان اتصلب، هو المسيح لما اتصلب هو علق الشيطان، واخدين بالكم؟ دي اللي قالها بولس في كولوسي لما قال ايه، اشهرهم جهارا ظافرا بهم في الصليب. فكأن الصليب اتهزم واتصلب على الصليب بتاع المسيح، ربنا يسوع بصلبه صلب الشيطان، يعني قتل الشيطان. حينئذ بنى يشوع مذبحا للرب اله اسرائيل في جبل عبال كما امر موسى عبد الرب بني اسرائيل، كما هو مكتوب في سفر توراة موسى، مذبح حجارة صحيحة لم يرفع عليه أحد عليها يد حديد، وأصعدوا عليه محرقات للرب وذبحوا ذبائح سلام. يشوع يبتدي يعمل طقس بقى أن كل حرب يرفع ذبيحة بعدها، ذبيحة شكر. وبعدين عاوز يفكر الناس أنه مشكلتنا احنا اتهزمنا لما مرة ما سمعناش الكلام، فلازم تعرفوا كويس أن سماع كلام ربنا هو الحل. وكتب هناك على الحجارة نسخة توراة موسى، يبقى رجع تاني يكتب نسخة توراة موسى، وده اللي بيورينا نظام النسخ من زمان، عشان ما تقولوش التوراة راحت. يشوع لما خلص الحرب دي نسخ توراة تاني، بقى عنده نسخة موسى اللي مكتوبة بخطه، وهو نسخ منها نسخة كمان التي كتبها أمام بني إسرائيل. وجميع إسرائيل وشيوخهم والعرفاء وقضاتهم وقفوا جانب التابوت من هنا ومن هناك مقابل الكهنة واللاويين حاملين تابوت عهد الرب. بصوا، كان في طقس عمله موسى قبلها من كذا سنة، طقس غريب جدا وجميل قوي. جمع كل اليهود بين جبلين، حط 6 أصباط على الجبل ده و6 أصباط على الجبل ده، اترصوا على الجبل بقى مئات الآلاف، وبقوا اللاويين في النص بين الجبلين يحفظوا الشعب زي الكتاتين، هنا البركة وهنا اللعنة، ويسمعوا ويردوا على بعض، مبارك الشخص اللي يعمل ويعمل ويعمل، الناس تانية تقول ملعون الشخص اللي ما يعملش وما يعملش وما يعمل، زي الكتاب بالظبط، يرجع يقول مبارك الشخص اللي مثلا ما يعملش كذا، هنا ملعون الشخص اللي يعمل كذا وكذا، فاهمين الفكرة؟ فكان اسمه جبل البركة وجبل اللعنة، ويحفظوا الناس من الصبح بالليل، يعيدوا ويزيدوا عشان عارفين ان لو كسرنا وصية البركة تروح، فلازم الكل يبقى حافظ. فكانوا محفظينهم الوصايا بالبركة واللعنة، هي نفس الوصية، تتقال بالبوزيتيف تبقى بركة، تتقال بالنيجاتيف تبقى لعنة، فاهمين الفكرة؟ يعني مبارك اللي يعمل وملعون اللي ما يعملش. فهنا هيعيد تاني بقى يشوع القصة دي، لانه اتقرص من حتة انه واحد خان خيانة وما سمعش الكلام، فقال لا مش هنغلط الغلطة دي تاني، لازم يعيدوا ويزيدوا تاني في الوصايا. فجمع جميع إسرائيل وشيوخهم والعرفاء وقضاتهم وقفوا جانب التابوت من هنا ومن هناك مقابل الكهنة حاملي تابوت عهد الرب، الغريب كما الوطني، كل اللي انضموا، لأن في شوية غرباء زي بتوع أريح، دول بقى خلاص تبع شعب إسرائيل، من هنا ومن هناك، نصفهم إلى جهة جبل جرزيم ونصفهم إلى جهة جبل عبال، جبل اسمه جرزيم وجبل عبال، كما أمر موسى عبد الرب أولا لبركة شعب إسرائيل. يعني دي حكاية عملها في تسنية 11 وتسنية 27، نفس القصة دي قبل كده. وبعد ذلك قرأ جميع كلام التوراة، البركة واللعنة، حسب كل ما كتب في سفر التوراة، الكلام ده تلاقوه بالنص في تثنية. لم تكن كلمة من كل ما أمر به موسى لم يقرأها يشوع قدام كل جماعة إسرائيل، النساء والأطفال والغريب السائر في أرضهم. أنا أعدي بقى على بقية حكايات كده يشوع، لأن إحنا لو قعدنا نقرأ معنا لسه ثلاثة أيام. بعد كده بقى ملوك كنعان كلهم هاجوا بقى، لقوا أن المأمورية كبيرة عليهم، والشعب ده انتصر على عاي ومسحها خالص، فعرفوا أن إيه الغلطة دي يعني عدت، فرجعوا يكشوا تاني. فاتفقوا كل ملوك كنعان أنه يعملوا حرب عالمية على اليهود، يعني يجتمعوا مع بعض بقى لمحاربة الجيش الكاسح ده بتاع يشوع. فطبعا المرة دي بقى إيه، كان عدد زي النمل بقى أكتر من اليهود بكتير، لأن دي كل قبائل المنطقة دخلت في الحرب. المهم أنه جم بقى شعب اسمه جبعون مكرين، هم بس فيهم ميزة واحدة، هم متأكدين أن لو الدنيا كلها اجتمعت يشوع هيغلب. فعملوا تمثيلية كده، أن هم عملوا إيه، راحوا بعتوا كام راجل كده جلالبهم قديمة قوي ومقطعة وصنادلهم يعني مهرية خالص، كأنهم مسافرين بقالهم 3 شهور صف، واخدين بالكم، ودخلوا قالوا احنا هفتنين لقمة نقطة مية ولقمة منين يا ناس، قالوا احنا جايين من بلاد من اخر الدنيا وطالبين الامان لشعبنا. ما هم مش عاوزين يقولوا ان هم من كنعان، لو من كنعان لازم يحرموا، فهم عاوزين يقولوا احنا من بره كنعان خالص بس طالبين الامان لشعبنا، لان احنا عارفين ان انتوا شعب ما بيتغلبش وعاوزين نبقى تبعكم. للأسف يشوع ما سألش ربنا، والشيوخ وقعوا في المطب وسمعوا للخدعة دي وقالوا له دول ناس غلابة، فيها ايه لما نتعهدهم ونديهم كلمة امان؟ فقالوا لهم خلاص ليكوا علينا عهد امان، انتوا تبعنا بدل بلادكم بعيدة بره كنعان، احصلش حاجة، عهد صلح، اللي يؤذيكم احنا ندافع عنكم. يومين ثلاثة واكتشفوا ان الناس دول من جوه كنعان، الجبعونيين دول، وهيبقوا شوكة في جسم اسرائيل بعد كده، لان ما قدروش يرجعوا في كلامهم ادوهم كلمة، فدول مش هيدخلوا الحرب ضد اليهود، لكن دول خدوا عهد امان، انما للأسف دول وثنيين هيبقوا مقيمين داخل البلاد اليهودية بعد كده. فيشوع من غيظه قال لهم بس على الاقل هنخليكم شغالين عندنا، تسقوا المية وتزرعوا يعني زي عبيد عندنا، لان انتوا خدعتونا، بس مش هنقدر نحرمكم لان اديناكم عهد امان. استمرت الحروب بقى اصحاح 10 واصحاح 11، ولقينا شعوب كل شويه بتتقوى وتطلع، وكل مره يشوع يغلب، فالقصه مكرره بعد كده، كذا شعب يدخل الحرب وكذا شعب يتهزم. من اصحاح 13 تبتدي بقى حكايه تقسيم الارض، وتقسيم الارض دي لو فاكرين في 2.5 شرق الاردن، يبقى فاضل كام؟ 9.5، لا فاضل 8.5. ليه؟ اللاويين ما بيلهمش أرض، اللاويين دول يعسكروا حوالين خيمة الاجتماع في نص الأرض، لكن ما ياخدوش أرض زراعية لأن هما ما لهمش في الزرع والرعي، دول عايشين على عشور ال11 سبط، فاهمين الفكرة؟ يبقى سبط لاوي، سبط لاوي مالوش في ورث الأرض، لأن يقول نصيبي هو الرب، فهو يخدم على خدمة العبادة والذبايح، وسبط لاوي نفسه يعشر، عشان برضو يقولوا طب يا ريتنا كنا في سبط لاوي خد 11 عشر، فاهمين الفكرة؟ لو حسبتوها سبط لاوي بيجي له عشور من 11 سبط، فيبقى كده ايه اغنى شوية، يقوموا هما كمان يعشروا يدفعوا العشور لصالح الكهنة، لان الكاهن برضو مش هياخد اي اجر، هيعيش على عشور سبط لاوي. نعم. اوكي. اشكرك على التعليق ده. هو فعلا افرايم ومنسى دول 2 مطرح 1 يوسف. فهو رجعوا عددهم 12، بس مع الايام في سبط اسمه بنيامين هيتقلص جدا في السفر الجاي، سفر القضاء، لانه تقريبا هيباد بسبب حرب بين ال11 سبط وسبط بنيامين، فيرجعوا تاني 8.5. لكن هي فكره ان هم يوسف اتقسم سبطين، يوسف جاب إفرايم ومنسى. من كتر بركة يعقوب ليوسف إفرايم ومنسى بقى عددهم ضعف عدد أي سبط، فتحسبوا سبطين. واخدين بالكم؟ فكأن العدد رجع 12 غير لاوي. وبعد شوية بنيامين سبط هيتقلص تماما بسبب حرب، فيفضل شوية صغيرين من بنيامين هيبقوا محسوبين مع يهوذا، فكأن العدد رجع 12 تاني. مش مهم الجغرافيا دي يعني. بعد تقسيم الأرض هيجي بقى واحد اسمه كالب. كالب ده من أقدم الناس. كالب ده زميل يشوع زمان قوي، كان أول اتنين جواسيس يبعتهم موسى. خلي بالكم لما خرجوا من سينا بدري قوي، كالب ويشوع كانوا جواسيس زي العيال الصغيرة، راحوا على كنعان بصوا بصة ورجعوا طمنوا الناس. العشر جواسيس التانيين قالوا دي وقعة بيضة وده كنعان دي صعبة قوي ومليانة عماليق وبتاع. كالب ويشوع قالوا لا، الأرض مفتوحة وربنا هينصرنا عليها ويلا شدوا حيلكم. فربنا حفظ كالب ويشوع لأن كان عندهم رجاء أن ربنا هيكمل المشوار، فعجز كالب هو كمان. يشوع وكالب دول أعجز اتنين في الشعب. فكالب قال له بص بقى، أنا إيدي بإيدك من أيام موسى، فأنا ليا طلب عندك، أنا ليا الجبل ده أنا عاوزه، الجبل ده هاخده أنا وولادي وأنا اللي هحارب عنه وأطلع القبائل اللي فيه وأورثه. فقال له خلاص أنت حقك بصراحة، لأنك أنت إيه الإنسان الوحيد اللي خرجت من مصر ودخلت كنعان غيري، فمين الفكرة؟ فيعني تختار أحلى حاجة. كإشارة بقى للي جاهد طول حياته ويبقى قلبه كالب، يعني قلب على فكرة، كالب يعني قلب، اللي يفضل قلبه عنده إيمان طول الحياة كده ويمسك في ربنا يورث أحلى حاجة في الآخر، ياخد أجمل نصيب يعني. بدأت تشوفوها في صحة 14، وابتدت بقى تتحدد النصيب بتاع كل حدود كل سبط. وبعدين في صحة 18 نصبوا خيمة الاجتماع. بمعنى ايه؟ هو خيمة الاجتماع دايما ملفوفة وبتتشال لان هما في رحلة بقالهم 40 سنة، يعني ما بيلحقوش يستقروا، انما خلاص من هنا ورايح هيقعدوا بقى في كنعان، فلأول مرة هتتنصب خيمة الاجتماع نصبة كده تدوم بقى لغاية ما يجي سليمان يحولها الهيكل. يعني النصبة دي بقى هتقعد بتاعة 400 سنة من وقت يشوع لغاية ما داود يتمنى يعملها هيكل، ربنا يقول له طب سيب ابنك اللي يعمل، فيحوش ويتحول خيمة الاجتماع إلى هيكل سليمان. فهنا هينصبوا الخيمة في صح 18، وإيه ويبقى كل اللي خلي بالكم دايما بتبقى المنظر إيه، الخيمة في النص والأسباط منطورة حواليه عشان يبقى ربنا وسط شعبه، بس كل ده غرب الأردن، في 2.5 شرق الأردن. وبعدين هينبه على الناس اللي في شرق الأردن تيجوا تحجوا للخيمة وتعيدوا معانا على الأقل 3 مرات في السنة. هو خايف عليهم عشان بره بعيد يكسلوا فيبتدوا يعبدوا أوثان، فنبه عليهم احنا سبناكم شرق الأردن إنما الأعياد الكبيرة تيجوا تقضوها معانا، وتيجوا لازم تعدوا الأردن 3 مرات في السنة تهيصوا معانا عشان يفضلوا يعبدوا ربنا بنفس الطقوس اليهودية القديمة. فكان يشوع واعي قوي ان المسافات والبعد ممكن تخلي العبادة تنام وتخليهم يسيحوا كده ويبعدوا عن الفكر اليهودي. طبعا في اصحاحات بعد كده هتلاقوها عبارة عن اسماء واماكن، يعني عشيرة كذا من سبط كذا خدت المكان ده، عشيرة كذا من سبط كذا، زي تقسيم المواريث. عدوها وانتوا بتقروا عشان يعني ليها تأملات، بس ايه مش محلها دلوقتي. وبعد كده رجع بقى السبطين ونص اطلقهم بالسلامة بعد ما قسم الارض في صحاح 22، قال لهم ارجعوا بقى لعائلاتكم بالسلامة مصحوبين بالسلامة، انتوا كملتوا دوركم ونجحتوا معانا ان الكل يورث. اخر حاجة اصحاح 23 و24، يشوع هيوصي الناس زي في آخر سفر التثنية. موسى وصى الشعب على كبر، يشوع بقى أصبح أظن زي 100 سنة وقال لهم أنا يا جماعة كبرت وعملت نشكر ربنا اللي ربنا كان عاوزه مني، وجام عادي أنا كمان قربت أمشي، فأنا ليا شوية توصيات. وقال نفس اللي قاله له موسى زمان، قال لهم بصوا أهم حاجة عندي ما تنسوش كلام ربنا، امسكوا في كلام ربنا كويس وعيشوا زي ما ربنا قال لكم، وما تختلطوش بالشعوب، لأن لو اختلطتوا بالشعوب أفكاركم هتبوظ، هتعبدوا أوثان، ربنا هيشيل إيده، الشعوب كلها تدخل تكسركم. كلام اللي قاله موسى وقاله يشوع حصل، إن فعلا بعد كده في زمن القضاء هتلاقوهم بعدوا عن كلام ربنا، فالشعوب تدخل تبهدلهم. فالتنبيهات اللي كان بيقولها موسى اللي بيقولها يشوع كأنها نبوة عن زوغان الشعب بعد كده. وبعدين قال لهم، بصوا قال لهم بقى الشعار المشهور بتاع يشوع، قال لهم أما أنا وبيتي فنعبد الرب. قال لهم أنا موصي ولادي بقى، أنتوا زوغوا زي ما تزوغوا، أنا عملت اللي عليا، إنما أنا وبيتي هنفضل لازقين في ربنا بقيت عمرنا مهما حصل. وبعدين يختم بقى السفر في صحاح 24 بموت يشوع. يقول كان بعد هذا الكلام أنه مات يشوع ابن نون عبد الرب ابن 110 سنين، مات 110، موسى 120، فدفنوه في كذا كذا، وعبد إسرائيل الرب كل أيام يشوع. يعني طول ما كان عايش الناس كلها كانت بتخاف ربنا، لأنه يشوع بالنسبة لهم كان مثل أعلى وقدوة جيدة. وعظام يوسف، عظام يوسف ده، يوسف ده فين ده؟ يوسف ده زمان قوي، يوسف ده قبل القصة دي ب 400 سنة. إنما يوسف مات في مصر كأنه فرعون مصر، لكن يوسف وصى قال لهم لما تطلعوا من مصر بعد ما عمر طويل أنا تبعكم، ما تسيبونيش للفراعنة، خدوا عظمي معاكم. فيوسف خدوا عظامه من وقت ما موسى خرج من مصر، وفضلت عظام موسى تلف في سينا لغاية ما وصلت كنعان. فهنا جاء الإشارة إن أخيرا عملوا مدفن ليوسف كمان عشان يتحط عظمه جوه كنعان. هيتحط فين بقى؟ شوفوا هيتحط فين، لأن دي قصة طويلة بقى بس جميلة، بس مش هتقولها. عظام يوسف التي أصعدها بنو إسرائيل من مصر دفنوها في شكيم، في قطعة الحقل التي اشتراها يعقوب من بني حمور أبي شكيم بمئة قصيطة، فصارت لبني يوسف ملكا. أتاري قصة قديمة قوي. يعقوب أبو يوسف اللي هو إسرائيل أساسا كان ساكن فترة في منطقة اسمها شكيم، اللي لما كانت دينا بنته راحت ومشيت مع ولد من ولاد شكيم وكان شغلان. ففي الوقت ده اشترى حتة أرض دفن فيها رحيل مراته، ودفن فيها يعني الحبايب. فيوسف كان موصي أنا عاوز أرجع أرضي حتى لو عظم، فقاموا دفنوه جنب عظم غالبا مامته رحيل في الوقت ده. فصارت لبني يوسف ملكا، وانتهى سفر يشوع وبدأ سفر القضاء. لإلهنا كل مجد وكرامة.